إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقية هذا الشهر أيام ثم ينقضي، وعلى المسلم أن يبادر ليستغل البقية الباقية من هذا الشهر، خاصة إذا كان قد قصر أو فرط، لعل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليه وأن يجعله من عتقاء هذا الشهر وأن يجزل له الأجر والمثوبة والخير، خاصة وأن البقية الباقية من هذا الشهر فيها ليلة عظيمة، أرجح الأقوال في ليلة القدر أنها في ليلة 27، يرجى أن تكون هذه الليلة ليلة 27 هي ليلة القدر وفيها أجر عظيم وثواب جزيل لمن صامها وأكثر فيها من ذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن. ومما ينبغي أن يلتفت إليه الصائم أن من مكملات صيامه أن يخرج في تمام هذا الشهر في نهايته أو قبل نهايته بقليل وقت الفطر، وهي حق واجب على المسلم عن نفسه وزوجه وأولاده الصغير والكبير. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراجها وأخبر أنها طعمة للمساكين وطهرة للطائي من الرهب. هذه الصدقة تطهر الصائم مهما كان استقامة الصائمين في رمضان، لا بد أن يصدر منه من الهفوات والزلات والأخطاء، فمما يكفر ذلك هذه الصدقة الطيبة التي يطهر بها المسلم نفسه. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يخرجوها طاعا من تمر أو طاعا من زبيب أو طاعا من أقط أو طاعا من بر، طاعا من طعام. وفي مثل أيامنا أيضا يجزئ الطاع من الأرض، والطاع يساوي في أيامنا، كانت الطاع في القديم أربع أمداد، المد أن تجمع يديك، اليدان المتوسطتان تملأهما خمسا، إذا وزنت ذلك يقارب كيلوين أو يزيد قليلا. وينبغي إخراجها قبل صلاة العيد، ويأتم من يؤخرها عن صلاة العيد، وقتها الحقيقة في يوم العيد قبل الصلاة، ولكن الله خفف على عباده، فأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراجها قبل أن ينتهي هذا الشهر بأيام، حقا واجبا على المسلم أن يخرجها وأن يهتم بذلك وأن لا يقصر فيه. ينقضي شهر الصيام ولكن الصيام لا ينقضي، فقد شرع الله تبارك وتعالى صيام أيام فيها أجر عظيم وفضل كبير، ومن ذلك ست أيام بعد رمضان في شهر شوال. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم سر ذلك، ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإذا صام العبد 30 يوما أو 29 يوما في شهر رمضان، فكل يوم بعشر حسنات فإن مجموع ذلك 300، كأنما صام 300 يوم أو صام 290 يوما. فإذا أتبع ذلك بصيام 6 من شوال وهذه 60 حسنة فكأنما صامت سنة كلها، كأنما لأن العام إما أن يكون 350 وبضع وخمسون يزيد قليلا ينقص قليلا، فعندما يصوم شهر رمضان ويتبعه 6 من شوال كأنما صام الزمن كله أي العام كله. ومن الأيام الفاضلة التي تكفر الذنوب وتنقص الخطايا وترفع الدرجة صيام يوم عرفة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أقسم على الله أن يكفر به السنة الماضية والسنة الآتية، وصيام عاشوراء اليوم العاشر من شهر المحرم هذا يكفر سنة من الذنوب والخطايا، سنة ماضية من الذنوب والخطايا، إلا أنه يستحب أن يصام يوم بعده أو يوم قبله. وهناك صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من أول كل شهر أو من أوسط كل شهر، فإذا أحب الإنسان أن يزداد صام يوما وأفطر يوما، صام يوما وأفطر يومين، كل ذلك شيء طيب. وليس الصيام هو الشيء الوحيد الذي يقربك إلى الله تبارك وتعالى، فميادين الخير كثيرة وأبوابها مشرعة، والطرق إلى الله تبارك وتعالى الموصلة إليه منها الصيام ومنها الصلاة ومنها الزكاة ومنها الحج ومنها الدعاء ومنها قراءة القرآن. أبواب الخير كثيرة وليست بلدا واحدا. الصلاة من أعظم ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، وخاصة الصلاة في وقتها، والصلاة بالنسبة للرجال في جماعة أجرها عظيم وثوابها جزيل، تحط الخطايا والذنوب وتغفر الإنسان من أجرانه وتقربه إلى الله تبارك وتعالى. وشيء طيب أن يعتاد المسلمون أن يؤموا بيوت الله في رمضان، فترى المساجد عامرة في الليل وفي النهار، يصلون ويقومون الليل ويقرؤون القرآن. ولكن اعلموا أن هذا كان ديدن المسلمين طيلة العام، عندما كان المسلمون مسلمين ملتزمين بطاعة الله تبارك وتعالى. يقول الصحابي كنا، أي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. كان يؤتى بالرجل يهادي بين رجلين مريض، فكان ينصب به رجل عن يمينه ورجل عن يساره وهو يتهادى بينهما لشعبه ومرضه حتى يقام في الصف. وجاء رجل الى الرسول صلى الله عليه وسلم اعمى لا يبصر الطريق، هو ابن ام مكتوم، فقال يا رسول الله شكا الى الرسول صلى الله عليه وسلم ان بيته بعيد وليس له قائد يقوده الى المسجد وبينه وبين المسجد حفر. قال يا رسول الله انا رجل كتبت كذا وكذا، فتجد لي عذرا في ان لا يفسد صلاه الجماعه؟ قال نعم. فلما ولى دعاه اي ناداه وقال اتسمع النداء؟ تسمع الكلام؟ قال نعم. قال فاجب فاني لا اجد لك رخصه، فاجب فاني لا اجد لك رخصه. فكان شأن المسلمين أن يعنوا بهذه الصلوات وأن يحافظوا عليها في أوقاتها في الأماكن التي ينادى بها فيها، في المساجد في بيوتها تبارك وتعالى. ومن العبادات التي نسيها المسلمون وبدأ بعض الناس يحييها خاصة في رمضان سنة الاعتكاف في المساجد الجامعة التي تقام فيها الجمع والجماعات. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف خاصة في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في غير رمضان. والاعتكاف أن يلازم الإنسان المسجد يوما على الأقل، الاعتكاف أقل من يوم لا يقبل ولا حد لأكثره، يدخل في مسجد ولا يخرج منه ملازما للمسجد مدة معينة يقصدها، يوم يومين ثلاثة أيام أربعة أيام أسبوع عشرة أيام إلى أن ينقضي العشر. إذا نوى الاعتكاف فإن كل ثانية يقضيها ملازمة للمسجد سواء مصليا أو قارئا أو نائما أو ساجدا فإن له في ذلك أجر. ملازمة المسجد في ذاته عبادة، فإذا قرأ القرآن له أجر أكبر، فإذا صلى له أجر أكبر. ملازمة المسجد عبادة قربة إلى الله تبارك وتعالى، وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى الاعتكاف في آخر آية الصيام: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا ما اعتكف الإنسان في مسجده لا يجوز له أن يخرج منه، ولا يجوز له أن يعاشر النساء، ولا يخرج إلا لضرورة، إلا لحاجة، كأن يقضي حاجته أو يذهب لإحضار طعام لا يجد أحد يقدره له. هذا من شرائع الإسلام ومن القربات التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. ومن ذلك عبادة الحج، ومن ذلك قراءة القرآن وتذكر المسلم فيما يقرأ، ومن ذلك ذكر الله تبارك وتعالى. فعبادة الله مستمرة. بعض العبادات تكون في فترة من الزمان كالصيام أو كالحج، وبعضها مستمر كالصلاة في كل يوم وليلة خمس صلوات فرائض ثم تأتي بعد ذلك النوافل. لماذا؟ لأن العبودية لله تبارك وتعالى مستمرة منذ أن يعقل الإنسان إلى أن تخرج روحه من بين جنبيه، يستمر في عبادة الله تبارك وتعالى. وهذا خيره عندما يقدم على الله تبارك وتعالى يجد أثره. فالدرس الذي يستفيده المسلم من الصيام أثر الله له أن يزداد طاعة وقربا إلى الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يحافظ على هذا المسار بعد رمضان، أن يحافظ عليه حتى إذا ما قدم على الله تبارك وتعالى وجد خيرا كثيرا. في الجانب المقابل ينبغي أن يكون للصيام أثر في الحد من الشر. الصيام تربية والصلاة تربية، فالمؤمن الذي تربى على مائدة القرآن وتربى في شهر الصيام وربته الصلوات، والذي يراقب الله الله ينظر إليه، ينبغي أن يلجم نفسه إلى جانب التقوى وأن يبتعد عن الذنوب والمعاصي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام طاقة صلاح للنفس يبعد الإنسان عن الذنوب والمعاصي. ولذلك ليس عرفا في كتاب الله تبارك وتعالى بعد أن بين لنا الله تبارك وتعالى وجوب الصيام وحدثنا عن كثير من أحكامه، أتبع ذلك بقوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ليش هذه الآيات؟ لما تأتي بعد آيات الصيام؟ الصائم لا يأكل أموال الناس بالباطل، المصلي لا يأكل أموال الناس بالباطل. أنت يا من صمت لله عن الطعام والشراب الحلال، كيف تأكل الحرام؟ كيف تأكل أموال اليتامى؟ كيف تسرق أموال الناس؟ كيف تسرق بيت مال المسلمين وأموال المسلمين؟ كيف تأخذ الرشوة؟ لا يأكل المسلم الحرام، لأنه يعرف أن له ربا يحاسبه، وأن الدنيا معبر وطريق، وأن الدنيا زائلة، وأن الإثم باقٍ، وحقوق الناس لا تسقط. لا يأكل الإنسان الحرام، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يأتي هذه الآية بعد الآيات الصيام لتقول يا صائمين اتقوا الله. ليس فقط المسألة أن تصوم، ثم بعد ذلك تفطر على ما حرم الله، وتأكل أموال الناس بالباطل. ففاعل الخير فعل الخير يحفظه من الشر، ويبعده من الشر، ويقيه من الشر، وهذا من التقوى. فلا يغتاب الناس إنا ولا ينمهم ولا يقع في أعراضهم ولا يضرب أشجارهم ولا يأكل أموالهم ولا يمسك أعراضهم، لأنه يخشى الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هذا الذي يزني لو استحضر أن الله ينظر إليه ويراه فكان يزني، لو استحضر أن هذه المرأة زوجها حاضر، أبوها حاضر، أيستطيع أن يزني؟ فكيف لو استحضر أن رب العزة حاضر؟ ما كان يزني. إيمانه في هذه اللحظة لا. وكذلك عندما تمتد يده إلى أموال الناس تأخذها. ولذلك فيما يروى عن ذلك الرجل الصالح، عندما راودته امرأة عن نفسه فقال لها: أغلق الأبواب حتى لا يرانا أحد. أغلق كل شيء. قال: أغلق الأبواب. قالت: أغلق. قالت: لا، هناك من يرانا. كشفت يمينا وشمالا لم تجد. قال له الله. ثم وقع مغشيا عليه من خشية الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى إذا كان حاضرا في قلوبنا في شهر الصيام وفي غير شهر الصيام، هذا يجعل المسلم لا تمتد يده إلى حرام، وعينه إلى حرام، وأذنه لا تسمع الحرام، ورجله لا تمشي إلى الحرام، ويده كل ذلك مستقيما على طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا هو الإحسان، هذا هو الإحسان، أن يبلغ المسلم القمة، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله ورسوله. أيها الإخوة، في هذه الأيام الطيبة تضاعف الأعمال، ومن ذلك تضاعف الصدقات. ففي شهر الصيام يضاعف العمل، والصلاة أجرها عظيم، وإخراج الزكاة أجره جزيل. ولذلك كان أكثر المسلمين يؤدون زكاة أموالهم في هذا الشهر. فهذا شهر الصيام هو شهر الزكاة، ليس واجبا، ولكن المسلمين كانوا يؤدون زكاة أموالهم في هذا الشهر طمعا في أن يكون أجرها أعظم وأكثر مما لو أدوها في غير هذا الشهر. ولا شك أن الكثير من الإخوة في هذا المسجد قدموا في كل جمعة من الجمعات، وقد يكون في غير الجمعات، قدموا خيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأجرنا وإياهم، وأن يتقبلنا، وأن يتقبل منا ومنهم صالح أعمالهم. ويزور الإخوة في هذا اليوم لجنة المناصرة لفلسطين ولبنان. هذه لجنة أنشئت منذ فترة وجيزة، مهمتها أن ترعى هؤلاء الذين أصيبوا في ديارهم، والذين تعلمون ما أصابهم في لبنان وما أصابهم في فلسطين قبل ذلك، ثم المخيمات التي تقدم تمد يد العون للمحتاجين، للأرامل، لليتامى، للفقراء، للمساكين، للمصابين. هذه مهمتها، وقدمت فيما أعلم طلعت على شيء من أعمالها فرأيتها قدمت خيرا كثيرا، وهي القائمون عليها رجال طيبون يسعون جاهدين يبتغون في ذلك الأجر والثواب، لا يأخذون مرتبات ولا يأخذون أموالا لأنفسهم، يقضون أوقاتهم في معونة هؤلاء المحتاجين، يزورون مسجدكم في هذا اليوم طالبين من إخوانهم أن يمدوهم بشيء هو فيه أجر وطلب لهم وفيه عون لإخوانهم في أمر ينبغي أن يتواصل المسلمون فيه بالخير، أن يتواصل المسلمون فيه بالحق. لعل الله تبارك وتعالى أن يصبح هذه النفوس وأن يأجرها وأن يثيبها، ثم هو واجب علينا تجاه إخواننا. هذا البلد فيه خير كثير، فيه رجال تعمل لأفغانستان ورجال تعمل لبعض أقطار العالم الإسلامي، وهذه اللجنة يعني ينبغي كما قلت أكثر من مناسبة أن تكون أول اللجان في بلد يعتبر تاجا أو ذرة في سبيل العالم الإسلامي، نصر الرسول صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يعنى المسلمون بشأن هذا البلد، نصر الرسول صلى الله عليه وسلم جهادا وجهدا وبذلا وعطاء وتكثيرا، وأن لا يفرط المسلمون مرة أخرى كما فرطوا من قبل وضاعوا في بلدا من بلاد المسلمين فيحاسبهم الله تبارك وتعالى عليه. المسلمون اليوم مطالبون بأن يرعوا هذا الجانب، فإذا ما قامت لجنة تقدم العون والخير فينبغي أن تعانى الله تبارك وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا وألهمنا رشدنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب مستمع الدعوات.